لكن من الدنيا فمن جاء من في نياك أن نعود إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام في أمور دينه لنقتدي به لنحقق أيضا قول ربنا عز وجل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع مثله مجتمعنا هذا، وبخاصة قبل بعثته عليه السلام، لأنه كان مجتمعا جاهليا لا شريعة ولا أخلاق إلا ما توارثوه من نسخ قليلة من أبائهم الذين تبقوا بعض ما كان عليه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. كان من عادات الجاهلية كما هي عاداتنا اليوم. كان يقوم بعضهم ببعض إلى ما دخل الداخل إلى المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من جهة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وخاطبه رب العالمين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان كاملا مكملا لهذا المجال المتعلق بالأخلاق في هذا. وصفه أحد أصحابه الملازمين له والذين كانوا قد نذروا نفوسهم لخدمته عليه الصلاة والسلام، آمن بذلك أنس بن مالك، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقد جاءت به أمه إليه وهو صغير، فترعرع وشب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته. هذا الصحابي الجليل الذي عاش أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا مديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له بطول العمر وكثرة المال والبركة فيه ولذلك فقد كانت بعض حدائقه تثمر في السنة مرتين. هذا في المدينة كان معروفا لذلك هو وحده، وكان له من الأولاد من صلبه وصلب أبنائه أكثر من 100 ولد في قيد حياته، حتى كان يقول بأن ابنتي فلانة أخبرتني بأنه يوجد لديها الآن أكثر من 100 ولد. يقول عن ابنتي هي التي أخبرته، لأنه يصب عليه أن يكون بالإحصاء. فما شاء الله، وعاش وتوفي من أكثر الصحابة عمرا مباركا. هذا كان يقول رضي الله عنه، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته إياه، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته إياه. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، لا يقومون له. لما ليس لأن ذلك كان أصحابه لا يرغبون فيه بل كانوا يحبون أن يعظموه بكل وسيلة، ولكنهم كانوا في الوقت نفسه لا يخرجون عن إرضائه عليه الصلاة والسلام، لأنها هي الغاية عندهم بسبب أنها توصلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا القيام. ما هو السبب؟ له علاقة بالهداية، ذلك لأن القيام لشخص ما إكراما وتعظيما وتجليلا في مضاهاة للمسلم الذي يقوم يصلي لله عز وجل قياما خاشعا واضعا منه على إصراح على صدره. فلا ينبغي للمسلم أن يعظم عبدا من عباد الله بمثل هذه الشعيرة التي تدل على تعظيم الله عز وجل من عبده إذا قام بين يديه يصلي. يشير إلى هذا المعنى غير هذا الحديث مما له علاقة بالصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم على دابته فجحشت به ورمته أرضا فأصيب في عضده فلم يستطع الصلاة قائما لما حضرت صلاة الظهر فصلى جالسا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلفه يصلون قياما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلفه في الصلاة هذه كانت خصوصية ومعجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث كان يرى في الصلاة فقط خلفه كما يرى أمامه. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي: لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم يصلون قياما وهو جالس، فأشار إليهم بيده هكذا أن يجلسوا فجلسوا. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لهم: اكتب آنفا أن تصعدوا فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام المستن به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث لفتة نظر عظيمة جدا، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاء الذين يستطيعون أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس أمرهم بأن يشاركوه في الجلوس، وهذا يعني أنه أسقط عنهم ركنا من أركان الصلاة فلا وهو القيام، حيث قال رب الأنعام: وقوموا لله قانتين، أي فاسدين متعددين. أسقط هذا الركن لشيء واحد، وهو أن لا تذهب صورة وثنية ولو كانت النية صالحة وطيبة، إنما أراد أن يصلح الظاهر، لأن الظاهر عنوان باطل. أراد أن لا تظهر مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم الجالس مضطرا وليس متكبرا، فما يجلس الكسرى ملك ثالث على الكرسي، والصحابة القائمين خلفه ما قاموا تعظيما له، وإنما قاموا تعظيما لله رب العالمين. ما هذا الفارق الكبير في النهاية أمرهم بأن يجلسوا لكي لا تظهر صورة صورة ملوك ثالث، ما علمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فما لم يجلسوا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أسقط القيام المفروض على كل مسلم من أجل دفع الصورة هذه، لأنها هي صورة المشركين آل فارس. فماذا يكون الآن إذا ما قام المسلمون ليس لله، وإنما قاموا لغير الله عز وجل قياما؟ فلا ظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للأصحابين هذا القيام عندما يدخل إلى المجلس، وهم يحبون أن يروا له حبهم إياه وتعليمهم إياه ونهاهم عن ذلك وكره لهم ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام تدافعه المعروف اليوم ليس فقط عند الرؤساء والأمراء ونحو ذلك، بل عند كثير من أهل العلم والمشايخ فيه. إذا دخلوا مجلسا فلا بد أن يقوم له الناس وأن يبدلوه ويعظموه بهذا القيام. فجاء الترهيب الشديد لمن يحب هذا القيام بعد أن عرفنا عدم شرعيته. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الدافد إلى المجلس القيام من الجالسين فيه كبيرة من الفضائل تشبه كبيرة الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والتقول عليه في أحاديثه، كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر: من سير علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك قال الداخل إلى المجلس يحب أن يقوم الناس له تعظيما فليتبوأ مقعده من النار. وختما لداء حب التعاظم والتعالي والتكبر على المسلمين بمثل هذه الظاهرة، نجد أن راوي هذا الحديث الأخير وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دخل ذات يوم مجلس حبه، وكان فيه رجلان من العبادلة، أحدهما عبد الله بن الزبير المعروف المشهور، والآخر عبد الله بن عامر. فقام هذا الثاني ولم يقم الأول، فنهاه معاوية وهذا من ورعه وتقواه مع المعاني اللي قام له واحتج عليه بهذا الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل غير الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قد لا يبدو احتجاج معاوية بهذا الحديث على من قام له واضحا جليا لأنه يتعلق بالمحب ومعاوية لا يحبه ولذلك نهاه فإذا لماذا ذكره فيه فقه دقيق كأنه يقول له أنت يا عبد الله بن عامر إذا قمت بي كلما دخلت فربما يزجن بي الشيطان أن أحب منك ومن غيرك هذا القيام فإذا ما أنا وقعت في هذا الحب قصابني وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار فمن كان السبب أنت تكون السبب وغيرك ممن يساعدون المتعاضدين على حبه لهذا القيام لمطاوعتهم له بالقيام والمتسبب بالشيء حكم الفاعل له أما أن ننظر إلى عادات الناس وتقاليدهم ومعنى ذلك أن نضع القديم على خزنه ونغض النظر عن إحياء السنة وإماتة البدعة وهذا لا يجوز في الإسلام ولكن علينا نحن أن نبين حكم القيام للداخل وحكم القيام إلى الداخل وهذه نقطة كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم لا يثبتون لا لغة ولا شرعا بين قام فلان لفلان وقام فلان إلى فلان ولذلك كنت أريد أن أقول لكن أنت استعجلت فلعلك تعيرك خير هنا كنت أريد أن أتصلت في حديثي كما سمعت يعني القسم منه مما سبق لتوصل إلى بيان أن هناك نوع من القيام لا يشملنا حديثنا هذا لكن هذا النوع قد جربته في نفسي أن أتحدث به في نهاية المطاف بعد أن أنتهي من بيان هذا القيام المنهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها آنفا وأردت أن أصل في النهاية إلى حكم هذا القيام عند العلماء وبعد ذلك نبين قياما من نوع آخر قد يكون هو المخرج لبعض الأحوال التي يتعامل فيها الناس اليوم فتبين مما سبق أن القيام بالداخل هو مفسدة له وفتنة له من أجل ذلك قال معاوية لمن قام له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار يقول له لا تقم لي لأن قيامك يكون فتنة لي أتشوف فيما بعد وأحب هذا القيام من الناس إذا ما اعتادوا قيام لي أما إذا سدوا هذا الباب وهو من باب سد الذريعة أن لا يكون أحد لأحد تبقى العادة كما هي موجودة في بعض البلاد العربية يدخل الداخل أهلا وسهلا صاحب الدار يستقبله ويحسن استقباله ويجلسه في المكان الذي يناسبه دون أن يقوم أحد من الضيوف الجالسين في الغرفة أو في الدار قلت بأن العلماء اختلفوا في هذا الخيام، فمن قائل بأنه مكروه، وهذا لا شك فيه لأنه خلاف السنة كما علمتم، ولأنه مدعاة لتعويض الناس حتى أن يقعوا في تلك الكبيرة التي هدد عليها الرسول بقوله فليتبوأ مكانه من النار. ومن قائل لأنه حرام وليس فقط مكروه. ومن هؤلاء أحد كبار علماء الحنابلة ألا وهو أبو عبد الله ابن بطة، فقد كان هذا العالم الفاضل يتسبب جدا في هذا الخيام ويصرح بأنه حرام، وقد ذكروا في ترجمته أنه خرج ذات يوم يمشي مع صاحب له ساعر، فدخل السوق فمروا برجل عادل فاضل جالس في دكانه في محله، فقام للبطة قام له وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا الخيام أشد الكراهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأنا تغير الوضع ما بين جدة والطائف. فقال ذلك العالم الذي قام بذي بطة معتذرا له ببيتين من الشعر، ماذا قال؟ لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجد الكرام. هذا البحث الكلام مقبولا بالناس لكنه مرفوض عند هذا الفقيه ابن بطة، ولذلك قال لصاحبه الذي معه وهو شاعر مصدق، قال أجبه عني وهو تلميذه. فقال لذلك العالم الذي قام لابن بطة: أنت إن كنت لا عدلتك ترى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتل الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتبقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نصب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من جعلنا وعلانا. الحقيقة أن القسم الأخير من البيت هو بيت الخطيب كما يقال في هذه المسألة، أن نربي أنفسنا على أن نصلح قلوبنا وأن تكون ظواهرنا مصادقة لقلوبنا، فالأمر في هذا الخيام ليس كذلك. لهذا قال هذا الرجل: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نرسل الإنسان، كلنا واثق بود أخيه ففينا انزعاجنا وعلانا. لقد حدثني أحد أصدقائي في دمشق الشام منذ نحو 40 سنة، قال: حضرنا حفلا وما كنا نجلس على الكراسي إذا خرج في ساعة سريعة، الآن يدخل من باب المكان الحفل الضخم فلان إلى أمير، فوجهت الأنظار إلى المدخل فيها أكثر حكم. جلس الأمير، جلست، قال ما كنا نجلس إلا ثلاث ساعة ثانية، الآن يدخل الباص الفلاني فعلا، دخل الباص فقمنا ثم جلست وهكذا. قال تعال فإن تحتي يقود عندنا في سوريا الجنبرة يعني ناظر معروف هذا أو راسور أو ما أدري إيش اسمه عندكم جنبرة. كويس. قال تعال فإني تحتي جنبرة ينفضني ينفعني وأجي أتفكر هكذا. أخيرا قلت في نفسي إلى متى؟ والله ما في أريح من أن سبع سنة، والله ما في قائد نحن دخل الداخل فالصراحة في الدخل بعد نهاية البيت من الشاب. وإذا صحت الزمائر منا اتفينا من سبع الشام، وهذا ملاحظ انتفينا اجتماعات إذا كان نحضر فيه كبار القوم فسجد الناس قائمين قائمين قائمين. هذا من الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. بهذا الجزء من الحديث ينتهي كلامي حول القيام للداخل إكراما. هناك قيام من نوع آخر لكنه خاص بصاحب الدار ورب الدار. دخل جاسد أو طرف طارق الباب، فقال الخادم أو الولد يا أبتي فلان، يقوم ويستقبله ويرحب به ويجلسه في المكان المناسب له كما قلنا آنفا. لكن هؤلاء ضيوف ليس لهم علاقة بهذا الداخل فلا يقومون له، وإنما عليهم أجل خاص ألا وهو قوله يعني قوله تبارك وتعالى إذا قيل لكم افتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. كانت كما قلت أنت في الصباح أنه كانت مجالس ليس فيها الكراسي والكنبايات إلى آخره، وإنما الأرض، وقد يكون هناك شيء من الوسائل، فقد يكون المجلس ممتلئا فيتفسح الناس بإذيات الجنة. أما أن يكون لو عاشر قياما هذا ما سبق الكلام فيه وأنه لا يشرع. أما القيام إليه فهذا من سنة رب الدار لاستقبال الضيف. من هنا ينبغي أن نفرق بين القيام للداخل فلا يشرع وبين القيام إلى الداخل فيشرع. وهنا نأتي بحديثين يبينان هذا القيام الثاني وليس الأول. الحديث الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى على بني قريظة ونصره الله عليهم وقال أسرى له أسلم له بشرط أن يكون الحكم هو سعد بن معاذ أمير الأنصار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابة بره، وكان مصابا بأكحله في عرق في العرج أي كان مريضا، فقال لأصحابه من الأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. بعض الناس حتى من الذين كتبوا في هذه المسألة تحرف الحديث عليهم فكتبوه ورووه بلفظ قوموا لسيدكم، الختام بين ما نطق به الرسول وبين ما انحرف عليه من الحديث. لفظ الرسول قوموا الى سبيلكم، قم تحرف عليهم قوموا لسبيلكم. والفرق اذا عرفنا البحث السابق قوموا بمعنى قوموا لسبيلكم، لو كان هذا هو لفظ الرسول انتم له تبجيلا واحتراما لانه رئيسكم واميركم يا نعش وانظار. لكن الحديث لفظه قوموا الى سيدكم. ولماذا قال قوموا الى سيدكم؟ اي فاعلوه لينزل من دابته لانه مريض. وقد جاء هذا اللفظ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسلم من أحمد بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذن لا يجوز أن نفهم الحديث بمعنى قوموا له إكراما، وإنما لفظ الحديث قوموا إليه فساعدوه على النزول من دابته ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم على اليهود الذين رضوا بحكم سعد بن معاذ. اذا هذا الحديث ليس له علاقه بالقيام الاول الذي هو بالاكرام والتعظيم كما يفعله الناس، بل هو من باب المساعده لنزول هذا الأمير أمير الأنصار سعد بن معاذ. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر هو أيضا من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ما رأيت أحدا أشبه جلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشبها به من ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت عليه فاطمه قام اليها وقبلها واجلسها في مجلسه، قام اليها وقبلها واجلسها في مجلسه. وكانت هي بدورها إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. فأنتم ترون أيضا هنا في قيام، لكن ليس قيام للآل وإنما قيام إلى الداخل وهي ابنته وهو أبوها، ليقبل أحدهما الآخر ثم يكرمه بإنجازه في المجلس اللائق به. هذا النوع من قيام للاستقبال هو الجائز، أما النوع الأول فهو غير جائز، فيجب أن نفرق بين القيامين.
نعم. هو سائل انه اما اذا كان مجموعة من مسكرين قال لا يهمني اذا كان جماعة راهبين هذول كلهم يسمون الى الاهل والاعضاء والاصحاب وتبدو مستبدلين في المجتمع الغلائي او امن السلام، فاذا جمعوا لازم واحد يرفع الثاني يسلم عليه ولن يؤذون وهم هم على الحد ويحفظ في الحد بين الدمشقين والكرامات. هذا النوع من القيام لو خلوا عن
هل علمت إذا جاء في هذه الطريقة استجباء وحفظ عمه أو فاطمة أو قديمة أو غير عمه وحفظه ولما جاء بكل حل أو قالت هان عيوتي عيوتي نبغى أحنا أشياء
أنت بارك الله فيك
بالراحة بالهدوء ليس بالحماس، وهو قد أوضح للنشر الآن إذا دخل الجاهل أنت رب الجاهل أنت تقوم إليه وتستقبله، أما الآخرون فلا علاقة لهم به. فقد أوضحنا المسألة. أما أنت بتحكي عن عاداتكم، يجب تفصيل هذه العادات بحيث أنها تتوافق مع السنة ولا تتخالف معها. واحد الجار هو الذي يقوم إلى البيت، أما من عن يمينك ويسارك ومن كان في المسجد فليس لهم هذا، ولا يقوم تبعهم ولا يقومون.
إذا كان على
السلم ونحن نقول إيه؟
لا، على السلم هذا شيء حاصل يا بني، هذا الشيء هو
لا إذا ما كان تعظيم لما أقول لما إذن لما يكون يسلم على من؟ على الجانبين؟ دخل الجاهل لازم سبحان الله. والحاصل كمان عبادة القبور وتبرج النساء وهو إلى آخره، أليس حاصلا؟
عليهم النساء
يعني عليهم نحن بشرنا الأخوة فيه، إنما من يكون مصروف منهم من يكون حرام.
يعني عليهم
إيش بعد هذا من البيان؟
لكن يريد بالله
عليهم يا الله.
الإمام أحمد كأنه قال في نفس الكلام لما قال منكر الحديث، قال وإذا أراد أهل المدينة وأهل النيرون يقولون عن ابن المنكدر عن جابر
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب ما كأنه يرى في هذا يعني كان يضعف حديثه،
ما فهمت النائمين وقال كلمة الإمام أحمد هذه تضعيف الحديث.
كان أهل الحديث لما تكلم على هذا قالوا لعل الإمام أحمد يقصد يعني علل تعليل، ما فهمت يقول لعلهم يقصدون أنه يغرب الحديث أو
هذا سبق في الإشارة إليه، ومن أجل ذلك تكلم فيه. فلما ولدت قرينة ثاني انضمت إلى رواية عبد الرحمن هذا للحديث، كانت دليلا على أن الحديث لا يدخل في الأحاديث المنكرة، لأن له ذاك الشاهد ولأن الإمام البخاري أخرجه في الصحيح. سؤالك يتضمن سؤالين أم سؤالاً واحداً؟ لا، ما أدري لقد الآن ليس أولاً حتى أعرف ماذا أجيبك.
يعني كيف يكون مثلاً
أقول مثال سبيل تبين يتضمن في المقرن؟ لا، ما أقول مثال، أريد أن توضح سؤالك. يتضمن سؤالين سؤالا واحدا، انا اذكر لك ما بدا لي. اولا تسال عن هذه النقطه وهي واضحه، والثاني الذي يبدو لي انك قد تعنيه اني اعني اذكر حديثا رقم صحيح واعنيه الى تلك الاحاديث الضعيفه او بالعكس. اذا القصد الاول
ما
هذا؟ طيب بارك الله فيك، إذا قضينا في هذا. أنت تستشكل وما أنت بأول مستشكل، أنني أحيانا أصحح حديثا في كتاب وأضعفه في آخر وقد يكون العكس، هذا أم غيره؟ يعني في سنن الماجة قلنا صحيح، في الإرواء قلنا إنه ضعيف. هل عندك مثال؟ عندك الكتاب عندك؟ لا لا، الإرواء مع سنن الماجة. يسأل الآن مثال واحد ما يتشعر الموضوع. أنت تعرف أن الحديث قد يكون صحيحا لذاته وقد يكون صحيحا لغيره، هل لاحظت مثلا أن ما في الإرواء من الضعيف هو الضعيف لإسناد الذي في سنن الماجة، لكن قد يكون هناك في الباب أحاديث أخرى تؤيد معنى هذا الحديث، لاحظت شيئا من هذا أم لا؟
هذا الذي يسمع
هذا الحديث الآخر ما جبتني، لاحظت أم لا؟ طبعا أنا بقول الحكم على الحديث في صحيح الماجة بطريقة واحدة والإحالة بالتفصيل إلى الإرواء في مثالنا هذا. أحينما ترجع إلى الإرواء تجد فيه التصريح بتضعيف حديث ابن ماجه، إلى هنا ماشي الكلام؟ طيب تتم كلامي، ألا تلاحظ مثلا أنه قد يكون في الباب لتقبيل الميت حديث آخر أو أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تلتقي مع حديث ابن ماجه المضعف في الإرواء إسناده، فيمكن أن يكون حديث ابن ماجه إسناده ضعيف لكن متنه صحيح فيكون صحيحا لغيره، يمكن أن يكون هذا؟ حسن، هل دققت النظر في مثل هذا المثال بعده من هذا الطريق؟
نحن دققت المثال الثاني
لا أصلا، بارك الله فيك، ما يصح البحث بشرط ورد، نحن الآن موضوعنا حول هذا الحديث بالذات، وأنا أسأل من باب الاحتياط هل فعلت ذلك أم لا، لأن هذه مسألة فيها دقة، وأنا كما قال عليه السلام في حجة الوداع لو استقبلت من أمري مس الدرج لقلت لقسمت التصحيح والتحسين إلى قسمين كما هو معلوم في علم الحديث وكما ذكرت آنفا. إذا كان إسناد الحديث صحيحا لذاته قلت صحيح، لو استقبلت من أمري ما استقبلت لقلت فيما كان إسناده صحيحا صحيح، وفيما إذا كان إسناده ضعيفا لقلت صحيح لغيره، إشارة إلى هذه القضية التي لا يتنبه لها كثير من المستدلين في هذا العلم حتى تذهب البلد، ولكن قد كان ما قد خشت أن يكون إن إلى الله راجعون. ولذلك فأنا أرجو من طلاب العلم أن لا يقفوا فقط عند هذه الظاهرة. صححت الحديث في السنن المالية، ضعفت إسناده في إرواء أو في سلسلة أو ما شابه ذلك من مقال أخرى. عليهم أن يأخذوا البحث برمته بتفاصيله في كتاب الإرواء لأنه تخريج مفصل، فإن انتهى التخريج إلى تقوية الحديث فإليهم فعلم أن التصحيح هناك ليس لخصوص سند الماجة المضاعف في الإرواء، وإنما لخصوص مجموعة الأحاديث التي جاءت في الكتاب. على احتمال، ولا أريد أن أجيب رجل